محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية 46 بعد 200. وسنبدأ في تفسير سورة مريم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة مريم، قوله تعالى:
ومريم رضي الله عنها ليست نبية، إذ لم يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا من النساء، وإنما النبوة تكون في الرجال فقط، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالأنبياء يكونون رجالا، لأن النبوة لها أعباؤها ولها أمورها التي لا تتناسب معها الأنوثة. وكذلك أيضا إذا كان ديننا لم يجعل ولاية العامة في المرأة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذا كان هذا في الولاية العامة، فكيف بالنبوة والرسالة؟ لهذا فإن مريم عند العلماء ليست نبية، وإنما هي امرأة صالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ولم يقل الله سبحانه وتعالى بأنها نبية أو بأنها رسولة، وإنما قال سبحانه وتعالى: وأمه صديقة. إذن ما مرتبة مريم؟ مرتبة مريم صديقة وليست نبية. نعم.
قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، قال: فإنه قسم أقسم الله به وهو من أسمائه عز وجل.
هذا تفسير ابن عباس في الحروف المقطعة رضي الله عنهما، أنه يفسرها دائما بهذا، فيقول: قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله، وهو من أسماء الله. وهذا قول. والقول الثاني أن المراد بذلك أبي العين الحروف المقطعة، أن المراد بذلك إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى به أنس هذا القرآن، إنما هو من جنس الأحرف التي تكلمون بها كالكاف والهاء والعين والصاد والألف واللام والميم والراء وغير ذلك، وأنها ليست بعيدة عن هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ليست بعيدة عن هذه الأحرف، وإنما هي من جنس ما تتكلمون به. ولهذا نجد الإشارة إلى القرآن الكريم دائما بعد الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل، ألف لام راء، كتاب أنزلناه، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. فنجد الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف، وهذا هو الراجح. فإن العرب لا تعرف للألف معنى في نفسه، ولا لللام معنى في نفسه، ولا للراء معنى في نفسه، إنما هي حروف لا معاني لها. ولم يرد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع أنه إنما قال الألف اسم من أسماء الله عز وجل، واللام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن أسماء الله عز وجل أيضا حسنى، والاسم يدل على علم ووصف، على علمية ووصفية. فالألف هل فيها علمية وصفية؟ والراء هل فيها علمية وصفية؟ ليس في ذلك شيء من هذا. ولهذا نقول بأن هذه الأحرف الألف واللام والميم وكذا هي أحرف في نفسها، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، ونحن لا نعرف أن في لسان العرب أن الحرف الواحد يكون له معنى، اللهم إلا إذا كان مختصرا اختصارا إعرابيا في فعل مثلا، أقول مثلا في أوقي أو كذا، يعني وفي بما عليك، فهذا قد يكون، لكن هنا ليس هو اختصارا إعرابيا. إذن فهذه أحرف إشارة إلى القرآن المتحدى به، ويمتنع أن تكون من أسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأين الوصف في اللام والراء، وأين العالمية في الألف واللام والراء وكذا، فهذه ليست يتوافر فيها الشرط المعروف في أسماء الله عز وجل الحسنى، أي التي تتضمن معاني حسنى بالغة، الحسن العظيم، فهذه الألف ليس فيها ذلك. والأمر الثاني أيضا أنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين ذلك، يعين ذلك. والأمر الثالث أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولسنا نعرف هذا في اللسان العربي. إذن هي حروف مقطعة، هذه الأحرف فائدتها ماذا؟ إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك فإنكم تعجزون أن تأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تلد العواقر مثله ولدا قط.
نعم، كما قال سبحانه وتعالى: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فكلها أوصاف ليحيى عليه السلام، قد اختارها واصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله على هذا النحو. وزكريا عليه السلام قد بلغ من الكبر عتيا ولم يكن له الولد، فدعا الله سبحانه وتعالى بالولد: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإن خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، وسماه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال في قوله سويا: من غير خرس.
نعم، يعني ليس بك علة، ليس بك علة، ولكن لا يكلم الناس. نعم.
في بعض المواضع شيخنا محمد سين يعقوب يعني كان يسوق هذه الآية وقال نصا بأن الآية لك يا زكريا أن تخرس، الآية لك في مجيء الولد أن تخرس نصا،
يعني ليس فيها الأدب، ليس فيها الأدب، إنما هذه الآية ليس أن تخرس، يعني يكون هذا يعني يريد مثلا أن يبين يعني أن الأدب قد يتناول هذا الأمر من الله عز وجل زكريا، ولم يعاقب زكريا لما جعلها الله عز وجل له آية،
ويذكر عزة الله، يعني يتكلم عن عزة الله عز وجل حتى مع الأنبياء.
نعم، إيه، لكن لابد أن يكون بالأسلوب اللائق المناسب. فما هو السياق؟ قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. تتكلم أنت نعم، لكن تكلم الناس لا، فالله عز وجل جعلها آية، ومثل ما جعلها الله عز وجل في مريم. نعم.
قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
لكن اخلص، هذا حتى عندنا في يعني الأسلوب المصري، مصري هذا حينما يعنف الإنسان إنسانا. نعم، وهذا ما يليق أن يعبر به عن الأنبياء. نعم.
قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال قوله: وحنانا من لدنا ورحمة من عندنا.
نعم، فحنانا من لدنا يعني رحمة. نعم.
قوله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال: سريا هو نهر عيسى.
ما ندري عن عيسى، لكن هو نهر. أي نعم، هذا نهر. نعم.
قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال: قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي وللمصري يا أخا مصر.
هذا تفسير ابن عباس في قول الله عز وجل يا أخت هارون، قال قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى وكانت من نسله، ك كانت من نسله، كما يقال للتميمي المصري يا أخا مصر يا أخا تميم، فقال هنا أيضا يا أخت هارون وكانت من نسله، فصحت النسبة. فإذا هارون هنا هو هارون النبي، هارون النبي، وإنما قال يا أخت هارون لأنها كانت من نسله، مثل ما يقال للمصري يا أخا مصر يا أخا مصر. وهذا قول ابن عباس. وفي الآية أيضا أقوال أخرى قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فقال في يا أخت هارون، هذه أقوال العلماء في هذه، قال يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في العبادة، يا شبيهة هارون في العبادة. قال السدي قيل لها يا أخت هارون أي أخي موسى، وكانت من نسله، كما يقال للتميمية أخ تميم والمصرية أخ مصر. وقيل نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، رجل صالح عابد كان يقال له هارون، فلهذا قيل يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في العباد. وقد ذكر حديث أحمد عن المغيرة ابن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، كيف تكون، يعني كأنهم أخذوا خطأ في القرآن، كيف تقرؤون يا أخت هارون في مريم وبين موسى وعيسى كذا وكذا، فلم تكن أخته، لم تكن أخته في النسب، ولم يكن موسى عليه السلام خانا لعيسى، وأنتم تقرؤون يا أخت هارون. فأورد هذا الإشكال على المغيرة بن شعبة، قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، سمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، يعني أن هذا إشارة إلى التأسي وإشارة إلى التفاؤل وإلى الاقتداء، وليس هو النسب، وليس هو النسب. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن العلة في يا أخت هارون الاقتداء والمحبة للأنبياء، فلهذا النبي قال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت من نسله، أو لم يقل بأنها كانت تنسب إلى رجل صالح عندهم في أقوامهم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم. نعم.
قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال جبارا شقيا عصيا.
نعم.
قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، قال قوله وأنذرهم يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده.
نعم، كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لما عظم القيامة عظم أسماءه، عظم أسماءه، ولهذا العلماء قالوا فأسماء القيامة أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أسماء القيامة أعلام وأوصاف، أعلام على يوم القيامة الطامة الصاخة، وهي في نفس الوقت تتضمن أوصافا أيضا عظيمة، فهي الطامة لأنها تطم الناس، وهي أكبر الطوام على الإطلاق، أكبر طامة، ولهذا قال سبحانه الطامة الكبرى، وكذلك الصاخة التي تصخ الآذان. وهو هنا يوم الحسرة، ولكنه يوم حسرة على من؟ على هذا الكافر، وكذلك يوم التناد، وكذلك يوم التغابن، كل هذه من أسماء يوم القيامة، وهي دالة على عظم هذا اليوم، كما قال سبحانه وتعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا نستفيد فائدة بأن أسماء القيامة أعلام وأوصاف، أعلام على القيامة وأوصاف أيضا، تضمنت ماذا؟ تضمنت هذه الأوصاف ما يدل وما يشعر على خطر هذا اليوم وعلى عظمه. نعم.
قوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال في قوله واهجرني مليا: اجتنبني سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة.
نعم، وذلك بعد أن دعاه إبراهيم عليه السلام، دعاه ثم دعاه ثم دعاه حتى قال: أراغب أنت عني عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لماذا ترغب عن آلهتي وعن دين آبائي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: اجتنبني سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، لا تذكرني. وقد قام إبراهيم عليه السلام على أبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وهكذا. كل ذلك إلحاح من إبراهيم عليه السلام في دعوة والده، وأنه استعمل كل الطرق، ولكن ما كان من الأب إلا أن هدد ولده وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لأضربنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى آخر الآيات، إلى أن تبين له أنه عدو لله. حينئذ تبرأ إبراهيم من أبيه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم آية حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم من هؤلاء جميعا، من أبيه ومن قومه لما عبدوا من دون الله وأصروا على ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم، إلى أن قال: إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يفسرها ما جاء في آية التوبة: إلا عن موعدة وعدائية. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي ليس لنا قدوة في إبراهيم عليه السلام في ذلك، لأن هذا كان أمرا خاصا في الدعاء للمشركين، فلا يجوز أن ندعو لمشرك حتى ولو كان أبا، لقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى المشرك لا يستغفر له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل قوله الآية: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فإن قال قائل: طيب إبراهيم عليه السلام قال: سأستغفر لك ربي، كان الجواب بأن هذا عن موعدة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولهذا قال سبحانه: إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك، يعني أن هذا القول لا يدخل في حد الاقتداء، لأن إبراهيم عليه السلام تبرأ منه بعد ذلك. فالواجب هو البراءة من أهل الكفر، وهذا في إشارة إلى أن البراءة هذه عبادة، فالولاء والبراء الذين يريدونك أن يحذفوا شيئا اسمه الولاء والبراء من قبل المسلمين، من قبل المسلمين يظنون أن عقيدة الولاء والبراء هذه العقيدة عقيدة إرهاب، هذه عقيدة تطرف. لا، الولاء حينما يكون في بابه الشرعي الصحيح توالي من أمر الله بموالاتهم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء حينما يكون في بابه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه عدو لي إلا رب العالمين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، إلى غير ذلك. البراء حينما يكون في بابه، والولاء حينما يكون في بابه فهذه عبادة عظيمة لا يمكن ترفع من بين المسلمين أبدا أبدا. هذه عقيدة عظيمة لابد أن تبقى عقيدة الولاء والبراء التي ذكرها الله في كتابه. كيف وهي قد تتصل بأقرب قريب؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. إذن الولاء والبراء عقيدة عظيمة في القرآن وفي السنة، فمن أعطى الله ومنع لله ووالى وعاد وكذا وأحب وأبغض فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يطلب من المسلمين ماذا يا إخوان؟ ألا يكون لهم براء من أحد؟ براء من أحد، لا تتبرأ من كافر، الكافر هذا أخوك في الإنسانية، أخوك في الإنسانية على ما تتبرأ منه هو أخوك، لا تكره لا تبغض. ونقول بل إن الله عز وجل أمرنا ببغض الكافرين، ببغض الكافرين، لكن إذا كان بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم ذمة، بيننا وبينهم أمان، فلا يجوز الاعتداء، لا يجوز الاعتداء، بل إننا نحسن إليهم في الظاهر، الإحسان الظاهري هذا نحسن إليهم كما قال سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان هؤلاء غير محاربين لنا فإننا نقسط إليهم وإننا نحسن إليهم الإحسان الظاهري، نعم لا نظلمهم، نعم نعطيهم حقوقهم، نعم لا يجوز الاعتداء عليهم لا في نفس ولا في مال لأنهم معصومون بالأمان. فهناك نفس معصومة بالإيمان بالإسلام وهناك نفس معصومة بالميثاق بالأمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا من باب الوعيد. إذن نفرق بين عقيدة الولاء والبراء المتعلقة بالقلب وهو ما يتعلق بالبغض والكره لهؤلاء الكفار، وبين عقيدة ماذا؟ وبين الإحسان الظاهري. فرق من الإحسان الظاهري فإنه لا يجوز أن تعتدي عليهم أبدا، يكون جوار يكون هذا الكافر جارا لك فلا بد أن تحسن إليه ولا بد ولا تعتدي عليه، ولا ينبغي أن تقدمه على المسلم في الحقوق مثلا المتعلقة إذا كان بينه وبين مسلم مال أو كذا وله حق عند المسلم فلا تحكم للمسلم عليه وإنما أحكم له. ولهذا لما قال الصحابي الجليل اليهود قال والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبة له وبغض لكم ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل. إذن يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسألة لا بد من تحريرها عند الناس اليوم، لأن كثير جدا من علماء السوء يريدون طمس هذا المعلم في حياة المسلمين وهو الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء. أول ما يقال عقيدة الولاء والبراء يقال دي عقيدة التكفيريين، يقال دي عقيدة الإرهابيين، يقال دي عقيدة المتطرفين. لا، بالضابط الشرعي إنما هي عقيدة المسلمين، إنما ما لنا علاقة بهؤلاء التكفيريين الذين يرتبون عليها أحكاما ما رتب الشارع عليه، طالما هذا كافر إذا نقتله. لا، هناك المستأمن الذي يدخل بلادنا بأمان لا يجوز الاعتداء عليه، هناك المعاهد الذي بيننا وبينه صلح هذا لا يجوز الاعتداء عليه، هناك الذمي الذي يعيش معنا في بلادنا في أوطاننا فلا يجوز أن نعتدي عليه. إذن المطلوب ما هو؟ المطلوب هو أن تكون عقيدة القلب قائمة عن هذا البراء، ولا يجوز لك أن تحب كافرا أبدا وليس أخا لك، بل إن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة في الدين تساوي ماذا؟ إن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب هم على الشرك، هم على الكفر، وما أقاموا صلاة وما أتوا زكاة، يبقى ليسوا إخوانا لنا، ليسوا إخوانا لنا. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، المسلم أخو المسلم. إنما المؤمنون إخوة، ولكنهم يستدلون أحيانا ببعض الآيات، وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخاهم هودا أخاهم صالحا يعني منهم، منهم نسبا ومنهم إقامة، منهم مثل ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، فإن كفر أبي لهب لم يمنع كونه عما لرسول الله. أبو طالب عم لرسول الله. النبي قال إن أبي وأباك في النار، ولم يمنع الكفر أن يقال إنه أب، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فالأم الأب الأخ كل هذا ما يمنع. وإذا كان منهم إشارة إلى أنه منهم ليس من غيرهم، إشارة إلى أنه منهم، فيقال وإلى عاد أخاهم هودا. إنما الأخوة تكون لأصحاب الدين. إنما المؤمنون إخوة التي تقتضي الولاء والبراء والنصرة وغير ذلك، إنما تكون في أخوة الدين. أظن أن هذا المبحث يكون قد تبين لنا من خلاله الواجب على المسلم، وهو الولاء والبراء، لكن بشرط أن يكون ذلك على وفق الضابط الشرعي، لا على وفق ما عند التكفيريين. نحن نبرأ من هؤلاء. الأمر الثاني أن الولاء والبراء المتعلق بعقيدة القلب هذا شيء، والإحسان لهؤلاء إن لم يكونوا محاربين هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اليهود، ولم يعتدي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قط، حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، لم يعتدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضوا هم العهد. فبنو قينقاع هم الذين نقضوا، بنو النضير هم الذين نقضوا، بنو قريظة هم الذين نقضوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر استعملهم في الأرض وزرعوا الأرض للمسلمين، حتى أجلاه عمر رضي الله عنه بعد صدر من خلافته. يبقى عقيدة الولاء والبراء، عقيدة الولاء والبراء عقيدة عظيمة لابد أن تبقى. من نوالي، من نعادي، من نحب، من نبغض، هذه لابد أن تكون عندنا بضابط الكتاب والسنة. ومن أراد أن يناقش من خلال الكتاب والسنة فليناقش، أما أن يأخذ ظاهر دليل ليلبس بها على المسلمين، هذا الله حسيب يوم القيامة، الله حسيب يوم القيامة. وقد يقول قائل بأن عقيدة البراء تربي على البغض، تربي على الكره، ولهذا فإنه يحصل التفجيرات ويحصل اعتداءات. نقول نحن براء من هؤلاء الذين يصرفون هذه العقيدة في غير مصرفها الشرعي، ولا يلتفتون إلى الضوابط الشرعية. أما أن تعالج تطرفا في التصرف غير الشرعي بتطرف آخر، ألا وهو أن تلغي عقيدة الولاء والبراء، لا. فالعقيدة موجودة، عقيدة الولاء والبراء عقيدة موجودة، ولكن أيضا لابد أن تكون بالضابط الشرعي. ثم إنني أقول لهؤلاء الذين لا يريدون منا أن نبغض كافرا، هل يا ترى الكافر هناك يربى على أنه لا يبغض مؤمنا؟ سؤال. هاتوا لنا من مدارسهم، هاتوا لنا من مناهجهم أنه عليكم أن تحبوا المسلمين. هل هذا يوجد؟ هل في مناهجهم أحب المسلمين؟ هل في مناهج يهود أحب المسلمين؟ هاتوا لنا. لماذا يكون هذا من طرف واحد؟ لماذا التقارب دائما منا؟ لماذا الولاء لهم دون البراء يكون دائما منا؟ كم تتقاضون من أموال حتى تغيروا هذا؟ دعونا من هذا الفجور الذي فيه معارضة صريحة لكتاب الله ولسنة رسول الله. نتحداهم، هذا العالم الآن، نتحداهم أن يأتوا بنص مناهجهم وفي كتبهم أن أحبوا المسلمين، ألا تبغضوهم. هل هذا يوجد أم المذابح هي التي توجد أم الاعتداء على إخواننا في فلسطين وأخذ القدس عاصمة لهم دون أي حقوق لهؤلاء الفلسطينيين؟ هذه عقيدة البراء، هذه عقيدة البراء. على ما يكون هذا من جانب واحد تقارب مع روافض نحن والشيعة، الشيعة مذهب معتبر، تقارب مع غير المسلمين، حوار الأديان، الدين من عند الله، الدين ما أكبر حوارا الآن من بشر، إنما البشر عليهم أن يلتزموا ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولاء والبراء المنضبطان بكتاب الله سبحانه وتعالى، المنضبطان بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ضد طائفتين، نحن وسط، وسط بين طائفتين، بين طائفة استخدمت عقيدة الولاء والبراء في الاعتداء على من لا يجوز الاعتداء عليه، فقتلوا معاهدين ومستأمنين وأهل ذمة، فهؤلاء نحن نبرأ منهم. وبين قوم آخرين أيضا قاموا على ماذا؟ قاموا على رفع الولاء والبراء، وأننا أخوة بمقتضى الإنسانية، فلا فرق، أنت والآخر، لست أنت والكافر، ليس المسلم والكافر، فنحن نبرأ من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم خالفوا القرآن، والأولون خالفوا القرآن، كل منهم خالف القرآن والسنة، ولكننا نقول نأخذ بالأمرين، نأخذ بماذا؟ بالولاء والبراء على وفق ما جاء به الشريعة، ونبرأ أيضا ممن يعتدي، فنقول لهم الإحسان الظهير. فنجمع بين الآيتين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، نأخذ بهذه، ومعها أيضا نأخذ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى نأخذ بين هذه وتلك، سهلة، عقيدة سهلة، نأخذ بين هذه وبهذه وبتلك، نأخذ بهذه ونأخذ بتلك، حينئذ نأخذ بالقرآن كله، لم نؤمن ببعض ونكفر بعض. هذا الكلام واضح جدا، ولا يستطيع أحد أبدا على وجه الأرض أن يرد عليه، ما يستطيع أحد أن يرد على هذا. لكن جعل الكفر كالإيمان وحق الكافر عليك حق المؤمن. الله يقول في محكم كتابه أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. وهؤلاء يريدون أن نكون على طبقة واحدة وعلى درجة واحدة، كيف يكون هذا؟ سبحان الله العظيم. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله يا متطرفون، اتقوا الله يا إرهابيون، اتقوا الله يا مميعون، اتقوا الله يا من لا تتكلمون بعلم ودين، اتقوا الله واجمعوا بين الأدلة. فلا يحب بكافر بل يجب بغضه، ولا يعتدى على كافر، بيننا وبينه عهد وذمة وأمان، لا يجوز. فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، بل للمسلم أن يتزوج الكتابية، والمسلم يأكل ذبيحة الكتابية، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ نعم.
ننبه إخواننا المستمعين والمتابعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ حول الكتاب المشروع من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. قال قوله تعالى: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفيا لطيفا، فإن الحفي اللطيف.
نعم، كما قلنا. ثم بعد ذلك لم يعد إبراهيم يستغفر لأبيه. نعم، فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه، تبرأ منه. فكان إبراهيم مخطئا لما تبرأ من أبيه الكافر؟ هل كان إبراهيم مخطئا لما تبرأ من أبيه وقومه؟ كيف لا تكون هناك عقيدة الولاء والبراء؟ سبحان الله. هل كان إبراهيم مخطئا لما قال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين؟ نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، اعتزلكم انتم يا اعيان وما تدعون من دون الله من هؤلاء المعبودين من دون الله. نعم.
قوله تعالى: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال في قوله: وجعلنا لهم لسان صدق عليا الثناء الحسن.
نعم، على أنبياء الله ورسل الله. نعم.
قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: غيا خسرانا.
نعم، فخلف من بعدهم خلف، والخلف بالإسكان هو من يخلف بشر، أهل السوء، بخلاف الفتح خلف، يعني يكون خلفا لمن سبقه، فنحن خلف لمن سبقنا، إنما خلف هذا في السوء. نعم. فهؤلاء الخلف خلفوا، جاءوا بعد هؤلاء الأنبياء فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة، إما إضاعة كلية فيكونون بذلك كفارا، وإما إضاعة عن الوقت فلا يكونون كفارا، فلا يكونون كفارا على الصحيح. أما أضاعوها كلية فإنهم يكفرون بذلك. ومنهم من قال إذا أضاعها كلية ولو كانت صلاة واحدة، يعني ترك العصر ولم يصليه قط، فهذا يكون كافرا، وهذا منقول عن جماعات من السلف. ومنهم من قال لا يكون كافرا إلا إذا أضاعها كلية، بمعنى أنه لم يصلي قط، أنه لم يصلي قط، فيكون الكفر منوطا بما ترك الصلاة كلية. ألا فليحذر حتى الذي يترك صلاة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه برئت منه ذمة الله، والقول بكفره قول جماعات من الصحابة وممن بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالحكم هنا معلق على الترك وليس على الجحود، وليس على الجحود، فإن الجحود يكفر به تارك الصلاة، ويكفر به تارك الصوم، ويكفر به تارك الزكاة، ويكفر به تارك الحج، وهكذا. فعلما تختص الصلاة بهذا؟ ولهذا قال عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. إذن تعليق الحكم وهو الكفر بمناط الترك أمر جاء به النص لا يمكن رفعه، ولا يقال التركون على وجه الجحود. طيب، ومن ترك الصوم على وجه الجحود ماذا يكون؟ ومن ترك الزكاة على وجه الجحود ماذا سيكون؟ إذن ما الفرق بين مطلق ترك الصلاة ومطلق ترك الزكاة والصوم؟ فلو علقنا الأمر على الجحود إذا لم يعد للصلاة اختصاص بأن تاركها يكون كافرا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من تركها يعني من جحدها. طيب، ومن جحد الصوم والزكاة؟ كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير صلاة، يعني تركوه جحود. كانوا لا يرون شيئا تركوا جحودا كفرا إلا الصلاة. إذن ما كانوا يكفرون جاحد الزكاة، جاحد الصوم؟ ولهذا أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أن وصف الترك ترك، هذا من غير الجحود، الجحود وصف والترك مطلقا هذا وصف. فوصف الترك معلق به الحكم في النصوص الشرعية، لكن اختلفوا هل هو الترك الكلي ولا الترك الجزئي. فلو ترك صلاة كفر، هذا ذهبت إليه جماعات من السلف من الصحابة ومن بعدهم، أن من ترك صلاة واحدة كفر، من ترك صلاة واحدة كفر. ومن قال لا، بل هذا في الترك الكلي، بل هذا في الترك الكلي، يبقى هذا حكم تارك الصلاة، هذا حكم تارك الصلاة، يبقى انتبهوا. أما من تركها جحودا هذا لا إشكال فيه، فهو كسائر باقي أركان الإسلام، أن من ترك هذه الأركان جحيدا فإنه يكون كافرا. لكن قد اختلفوا في كفر تارك المباني الأربعة ومنها الصلاة، هذا بحسب ما جاء بين علماء المسلمين، وإلا هناك من ينكر خلافا فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة، وهذا الذي أميل إليه إلى الآن، لأن الإجماع منقول عن الصحابة، وإذا كان منقولا عن الصحابة فإنه لا يجوز مخالفته، وهو في أثر عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوه غير الصلاة، ولا يمكن حمل ذلك على الجحود، لأنه كما قلت لكم هذا يمنعه ماذا؟ يمنعه أن الأمة مجمعة على أن جاحد الزكاة وجاحد الصوم وجاحد الحج وجاحد هذه الواجبات المشهورة أنه يكون كافرا. ولهذا ذكر أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة كفر تارك الصلاة. نعم.
قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، قال لغوا باطلا.
وابن عباس قد فسر الغي هنا بالخسران، وقد فسر الغي أيضا من واد في جهنم. نعم.
قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، قال لغوا باطلا.
نعم، أي لا يسمعون فيها باطلا، فالجنة ليس هناك فيها باطل، إنما كلها حسنى وكلها طيبة، طيبة في الأقوال، طيبة في النعيم، طيبة، دار طيبة، طبتم فادخلوها خالدين، فهي طيبة ومن دخلها طيب. ولهذا عاد الخلق جميعا إلى دارين، دار طيبة لا خبث فيها، ودار خبيثة لا طيب فيها. فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانت لهم الأقوال الطيبة، فلا نجد فيها لغوا أي كلاما باطلا إلا سلاما، يعني ولكن نجد الكلام العظيم، الكلام الطيب. نعم.
قوله تعالى
فهنا الاستثناء يكون منقطعا، لا يسمعون فيها لغوا ولكن يسمعون سلاما، أي قولا سالما من الهجر وسالما من الفحش، هذا معنى سلاما، يعني سالما من الفحش وسالما من الهجر. نعم.
قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال في قوله هل تعلم له سميا هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟
نعم، ليس له مثل ولا شبيه ولا ند ولا كفء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا أي لا سمي له. والعلماء يقولون بأن هذه الآية فيها نفي المثل ونفي السمي ونفي الشبيه لله سبحانه وتعالى، وهو من أبلغ النفي هنا، لأنه مصدر بصيغة الاستفهام هل تعلم له سميا، ويقولون بأن النفي إذا كان مصدرا بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي هل تعلم له سميا، هات سميا له، هات شبيها له إن كان يوجد، هل تأتي بهذا، فهو يشرب معنى التحدي. فإذا ما الفرق بين النفي المجرد وما بين النفي إذا كان بصيغة الاستفهام؟ يقال في الجواب النفي بصيغة الاستفهام يكون مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا، هل أحد يكافئ الله، الجواب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على طائفتين ضلتا في باب الأسماء والصفات، طائفة المعطلة الجامية وطائفة الممثلة. أما المعطلة الجامية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه فيرد عليهم قول الله عز وجل وهو السميع البصير، هم يقولون ليس سميعا ولا بصيرا والله عز وجل قال وهو السميع البصير. والطائفة الثانية وهي طائفة الممثلة الذين جعلوا صفات الخالق صفات المخلوق يرد عليهم بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن الآية هذه ليس كمثله شيء هذه رد على طائفتين، رد على الجهمية الذين نفوا الصفات في قول الله وهو السميع البصير، ورد على الممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولهذا هذه الآية رد على الطائفتين، وأهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، فأخذوا بالآية معا فأثبتوا الأسماء والصفات السميع البصير العليم الخبير وهكذا، ونفوا المثلية ونفوا المشابهة ونفوا الندية، فليس الله عز وجل ند وليس له سبحانه وتعالى مكافئ ولا نظير ولا شبيه. نعم.
قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قال: عتيا عصيا.
نعم.
قوله تعالى: وأحسن نديا، قال: مجلسا. قوله تعالى: وكم أهل،
يعني أنهم قالوا: من أحسن منا نديا، من أحسن منا أثاثا ورئيا، من أحسن منا كذا وكذا، أي أننا مجلسنا أعظم من مجلسكم يا مسلمون، وأننا سادات وأننا كبراء، أما أنتم ضعفاء، وهكذا. ولا يعلمون أن أكرم الخلق على الله هم أتقى الخلق لله عز وجل. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالعبرة ليست في أنك عظيم في قومك شريف في قومك، العبرة إنما هي معقودة بماذا؟ بالإيمان، إنما هي بالإيمان والكفر. فمن كان كافرا فلا وزن له، فلا وزن له، ولهذا يؤتى به يوم القيامة يكون ثمينا عظيما، ثم إنه لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. هذا الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. أما المؤمن، انظروا لما تعجب الصحابة من دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما تعجبوا من دقة ساق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها تزن عند الله كجبل أحد. نعم.
قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قال في قوله أحسن أثاثا ورئيا يقول منظرا.
نعم، يعني أنهم يفخرون على المسلمين بهذا. نعم.
قوله تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، قال: ماله وولده.
نعم، ويأتينا بلا ملد بلا ولد ومال، هو اليوم يفخر بولده وماله، حتى إذا كان يوم القيامة أين ماله أين ولده. نعم.
قوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، قال قوله ضد أعوانا.
نعم. ولهذا تنقلب كل محبة في الآخرة إلى عداوة إلا ما قامت على التقوى، قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك هؤلاء ستكون بينهم العداوة بينهم وبين معبوداتهم التي عبدوها من دون الله عز وجل، إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم.
قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قال: أزا تغويهم إغواء.
وقال سبحانه: أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أما على المؤمنين فليس لهم سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا عبادك منهم المخلصين، فهؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم، لا سبيل للشيطان عليهم، إنما السبيل لمن؟ السبيل للشيطان على الكفار، إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، إنما على المؤمنين ليس له سبيل على المؤمنين. نعم.
قوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، قال: أنفاسهم التي يتنفسون في الدنيا فهي معدودة كسنهم وآجالهم.
أو كسنهم وآجالهم، فأنفاسهم التي يتنفسون بها في الدنيا معدودة، إنما نعد لهم عدا، حتى الأنفاس معدودة لا شك، كل هذا بقدر، وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بالكليات وبالجزئيات، فهو يعلم متى الغيث وهو الذي ينزله، ثم يعلم الله سبحانه وتعالى عدد القطرات وأين تنزل وما الذي ينبت بها، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وإذنه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل ذلك علمه عند الله عز وجل. كذلك عدد الأنفاس، نعم عدد الأنفاس، عدد الأوراق، عدد حبات الرمال، عدد قطرات الغيث، كل ذلك علمه سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء في الكون إلا بإذن وعلمه سبحانه، سبحانه وتعالى، سبحانه من جلت قدرته وعظم علمه. نعم.
قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال وفدا ركبانا.
نعم، هذا إكرام للمتقين، أما الآخرون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم،
قوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال وردا عطاشا.
يبقى كيف يحشر المتقون؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا مكرمون، وأما المجرمون نسوق المجرمين إلى جهنم وردة يعني عطاشا. ولهذا فإن الكفار لا يمرون على الصراط. هل يمر الكافر على الصراط؟ هل يمر الكافر على الصراط؟ الجواب الكافر يساق به إلى جهنم. الكافر يساق به إلى جهنم، إلى جهنم، ما يمر على الصراط، يساق به إلى جهنم مباشرة مباشرة، ولا توزن له أعمال في كفتين حسنات وسيئات، لأنه ما له حسنة، إذ الكفر يحبط كل حسنة، وإنما تحصى عليه أعماله. فالكافر تحصى عليه أعماله ولا توزن له ميزان حسنات وسيئات. يبقى إذن هل الكافر توزن له الأعمال؟ الجواب لا، إنما تحصى عليه، تحصى عليه. طيب الكافر هل يمر على الصراط؟ الجواب لا، وإنما يساق إلى النار مباشرة. نعم، فانظر الفرق بين المتقين وبين المجرمين. وهؤلاء يريدون أن منا أن نجعل المتقين كالمجرمين والمجرمين كالمتقين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فكيف نلغي عقيدة ولاء وبراء ونجعل المسلمين كالمجرمين، ونجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ كيف يكون هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ والله عز وجل فرق بينهم في الدنيا في أوصافهم الكافر والمؤمن. نريد أن نلغي هذا؟ والله خلقنا سبحانه وتعالى فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا، هؤلاء يريدون هو الذي خلقكم فمنكم آخر ومنكم آخر، فأنا آخر بالنسبة له وهو آخر بالنسبة لي، كلنا آخر، كلنا آخر. هذا منهج آخر غير منهج الكتاب والسنة، هذا منهج آخر ليس منهج الكتاب والسنة أبدا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم،
قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
وسوق المجرم فيه الإهانة، وأما المتقي وفدا، وفدا، إنما هؤلاء يساقون سوقا إلى جهنم وردا عطاشا، عطاشا. نعم،
قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله وتبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله.
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدا، قال قولا عظيما.
نعم، لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، قولا عظيما، لا أعظم من الشرك، لا أعظم من قول الشرك أن يقال هذا ند لله، هذا إله، سبحان الله، لا أعظم من هذا. فكما مر معنا بالأمس أخبث كلمة في الوجود هي كلمة الشرك. نعم،
قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين.
تبهتم؟ هذا كلام ابن عباس. كما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، يعني لو أن المشرك فعل ما فعل من أمور بر فإنها لا تقبل إذا كان مشركا، لا تقبل إذا كان مشركا. كذلك الموحد إذا فعل ما فعل من الذنوب غير الشرك فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. فنحن نخاف على العاصي، نخاف على العاصي لكن لا نقنطه، وإذا مات على معصيته فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إذا دخلها وشاء الله أن يدخلها، وقد يغفر له عز وجل بحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وبالمصائب. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. ثم قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن.
نعم. وحديث صاحب البطاقة الحديث الصحيح يدل على هذا، الرجل الذي كان حسنة وكلمة التوحيد مقابل هذه الحسنة طاشت صحائف والسجلات وكانت 99 سجلة. قال النبي: ولا يثقل مع اسمه شيء، ولا يثقل مع اسمه شيء. قول ابن عباس هنا نقلا عن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قال عند موته وجبت له الجنة، فعند موته يعني قبل الغرغرة، إذا قال قبل أن يغرغر. ولهذا في صحيح البخاري لما حضرت أبا طالب وفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. لما حضرته الوفاة يعني كان هذا في الاحتضار قبل أن تبلغ الروح الحلق. انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن تاب وقالها قبل أن يغرغر قبل الله عز وجل منه. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قوله تعالى: هد، قال هدما. قوله تعالى:
وتخر الجبال هدا. من عظمة الشرك، انظروا إلى السماوات على عظم خلقها وإلى الأراضين وإلى الجبال، ومع ذلك الله عز وجل يقول عنها: هذه المخلوقات العظيمة تكاد السماوات يتفطرن منه من الشرك، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهؤلاء الآن يعلمون الناس: قل مدد يا فلان، مدد يا علا، فإذا مرض ولدك مدد يا فلان، وإذا مرضت بهيمتك مدد يا فلان. سبحان الله، سبحان الله. ويجعلون هذا محبة لآل البيت، والله عز وجل يقول: تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا الشرك أعظم شيء، تكاد السماوات سبحان الله يحصل لها ما يحصل. نعم.
قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، قال حبا.
نعم.
قوله تعالى: أو تسمع لهم ركزا، قال صوتا.
نعم، أي أنك لا تسمع لهم ركزا، وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى فلا تسمع لهم صوتا بعد ذلك. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة مريم، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة طه.
قوله تعالى: طه، قال: فإنه قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله.
هذا أيضا كما قلنا هذا الذي رجحه ابن عباس دائما في القرآن، الحروف المقطعة. نعم، قال: فإنه قسم أقسم الله عز وجل به وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما وضحنا من قبل أن الراجحة في هذا أن هذه الأحرف إنما هي أحرف أشير بها إلى القرآن، وأن القرآن المتحدى به الذي تحدى الله عز وجل به العرب إنما هو من جنس الأحرف التي تتكلمون بها من الألف واللام والراء وغير ذلك من هذه الأحرف. هنا أيضا نشير إلى مسألة: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشهور عندنا هذا الأمر طه وياسين، والدليل عندهم قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وكذلك ياسين والقرآن الحكيم. نقول الصحيح أنه ليست هذه أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طه وياسين ليست أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة، فهي الطاء والهاء، الياء والسين، وليست اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال ذلك البعض لكن بلا دليل، لكن بلا دليل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول ذكر العلامة الفوزان في شرح السنة للبربهاري أن الكفار والمنافقين وكل إنسان يمرون على الصراط، واستدل بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها فما جوابكم؟
هذا لا دليل عليه أن الكافر يمر على الصراط، لا دليل على ذلك، وإنما الدليل هو في مسألة المرور، في مسألة المرور على الصراط، إنما هو للمؤمنين، والمنافقون يكونون معهم من أرض المحشر وكذا حتى إلى قرب الصراط، انطفأت أنوار المنافقين وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ويتجاوز المؤمنون على الصراط على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. وأما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى المقضية، هؤلاء أوردوا النار ما لكن دخلوها ولم يخرجوا منها، أوردوا النار وإن منكم إلا واردها، يعني إلا وارد النار. أما المؤمن فإنه يرد النار على هذا الصراط ويتجاوز، إلا من شاء الله عز وجل أن يقع فيها. وأما الكافر فإنه يورد النار، كيف؟ أنه يساق إليها سوقا ويدخلها دخولا، إذن هو دخلها، ولهذا قال سبحانه وإن منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. إذن ما في خلاف، ما في خلاف أن الكل يرد، لكن ما صفة الورود؟ ما صفة الورود؟ أما المؤمنون فيضرب لهم الصراط على جهنم، ثم إنهم يتجاوزون على حسب أعمالهم، إلا من شاء الله عز وجل أن يقع فيها. وأما الكفار فإنهم يريدونها على هذا النحو الذي قاله الله عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يبقى هم وردوها ولا ما وردوها؟ وردوها ودخلوها، ثم نجى الله الذين اتقوا، لأن الله عز وجل ذكر أنه ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. يبقى إذن هذا ورود على ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يسوقونهم إلى جهنم فيدخلون إلى جهنم، وبالتالي يكونون قد وردوا جهنم ولا يخرجون منها. أما المؤمن فيضرب له الصراط، ثم على ظهر جهنم ومتن جهنم، ثم إنهم يتجاوزون ذلك على حسب أعمالهم. إذن ما ذكرناه من أن الصراط إنما يسير عليه المؤمنون هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، والله أعلم.
قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، قال السر ما أسر ابن آدم في نفسه.
نعم، فعلم الله عز وجل علم شامل، علم شامل سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. نعم.
وأخفى قال ما خفي عن ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة، وهي قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
نعم، فيما يتعلق بقدرة الله عز وجل فقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، إلا كنفس واحدة فيما عندكم، ولا هي أدنى من ذلك، الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإنما هذا من باب الأمر العقلي الذي يشاهدونه. نعم.
قوله تعالى أو أجد على النار هدى، قال من يدل على الطريق.
نعم.
قوله تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، قال بالوادي المقدس المبارك.
نعم.
قوله تعالى طوى، قال اسم للوادي.
نعم.
قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، قال لا تأتيكم إلا بغتة،
وعلمها عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد كتم علم الساعة متى تكون على الخلائق كلها، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم.
وفي رواية قال لا أطلع عليها أحدا غيري.
نعم. ولهذا جاء في حديث جبريل قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم.
قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، قال حاجة أخرى.
نعم.
قوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، قال حالتها الأولى.
نعم.
قوله تعالى فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، قال اختبرناك اختبارا،
أي موسى عليه السلام قد مر بأحوال من إلقاء أمه له في اليم ثم نجاه الله، ثم وجوده في بلاط فرعون، ثم إن الله سبحانه وتعالى قدر أن حرم عليه المراضع كلها إلا ما جاءت أمه وأرضعته. نعم.
قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، قال قوله ولا تنيا لا تبطئا،
فدل هذا على أن الذكر من أعظم ما يعان به الإنسان. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تتباطأ، فذكر الله عز وجل عظيم، والله سبحانه وتعالى يهون به الصعاب ويرفع به الأقدار، وهو ثمرة العمل بالدين أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب وبالجوارح. ولهذا قال سبحانه وتعالى في بيان دعوة موسى عليه السلام أن يكون هارون نبيا، قال سبحانه وتعالى في أول السورة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه هي الغاية، هذه هي الغاية من الدين كله، ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم.
قوله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال هل يتذكر أو يخشى؟
نعم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال هل يتذكر أو يخشى، والمعنى أن الإنسان يبلغ الدعوة بالطريقة التي تقبلها القلوب إلا أن تكون قلوبا طبع الله عز وجل عليها. ففيها بيان أن الإنسان يستعمل الأسلوب المناسب الذي لا يغلق قلوب الناس عن قبول الدعوة، اللهم إلا إذا كان القلب أصلا هذا القلب ما يقبل، هذا القلب فهذا مهما أتيت به. ولهذا قال لفرعون قولا لينا ومع ذلك فرعون ما آمن وإنما أعرض وتوعد وجمع جنده وحشوده للنيل من موسى عليه السلام والنيل من هارون عليه السلام. فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.
قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده.
نعم. فالله عز وجل خلق وهو سبحانه وتعالى هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فالله عز وجل خلق الخلق ثم هدى الخلق لما يناسبهم، هدى السمك كيف يعيش في الماء، وهدى الطير كيف يسير في السماء، وهدى كل واحد وكل مخلوق إلى ما يناسبه. فانظر إلى النملة كيف هداها الله عز وجل إلى كسب أقواتها بطريقة يعجز عنها البشر ربما، وانظر إلى النحلة خلقها الله سبحانه وتعالى ثم هداها إلى كيف أنها أيضا تنال رزقها المقسوم وكيف أنها تحيا، فحياة النمل حياة عجيبة جدا تبهر العقول، وحياة النحل حياة عجيبة جدا تبهر العقول، ولكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الحياة ما يناسبها، خلق فسوى وقدر فهذا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال خلق لكل شيء زوجة ومن كل شيء خلقنا زوجين ثم هداه لمنكحي ومطعمي ومشربي ومسكني ومولد. نعم.
قوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال لا يخطئ ربي ولا ينسى.
نعم. لا ينسى بمعنى نسيان هنا بمعنى الذهول. فربي سبحانه وتعالى لا ينسى بل علمه عز وجل محيط شامل. طب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم؟ فالله عز وجل قد وصف هنا فنسيهم وهنا قال سبحانه ولا ينسى، كيف الجمع؟ نقول النسيان يطلق ويراد به معنيان. الأول نسيان بمعنى الذهول عن الشيء وعدم العلم به وتذكره، فهذا منفي عن الله عز وجل ولا ينسى. ونسيان بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، تركوا العمل الله عز وجل بطاعته ودينه فنسيهم، أي ترك الله سبحانه وتعالى إكرامهم بل إن الله عز وجل أهانهم وعذبهم. يبقى هناك نسيان بمعنى الترك، هناك نسيان بمعنى الذهول عن الشيء. فالله عز وجل ينزه عن النسيان الذي هو الذهول عن الشيء، وإنما يوصف الله عز وجل بالأخرى نسوا الله فنسيهم، أي ترك الله عز وجل إكراما، فيخبر عن الله عز وجل بهذا. نعم.
قوله تعالى
فالنسيان المثبت بخلاف النسيان المنفي، نسيان المثبت بمعنى الترك والنسيان المنفي بمعنى الذهول عن الشيء. نعم.
قوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. قال قوله من نبات شتى يقول مختلف.
نعم. أنزل الله عز وجل من السماء ماء والأرض واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل، والثمار تختلف والطعم يختلف. نعم.
قوله تعالى ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال تارة مرة.
نعم.
قوله تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال قوله فيسحتكم بعذاب يقول فيهلككم.
نعم.
قوله تعالى
هذا قول موسى عليه السلام للصحراء، قال له موسى ويلكم لا تفتروا عليه كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال موسى هذا القول لهم حينما اجتمعوا في صعيد واحد، قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم لا تفتروا عليه كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتنازعوا بينهم أمرهم وأسروا النجوى. هنا كان لكلمة موسى أثر على هؤلاء وموسى يحذرهم، وفيها بيان أن الإنسان كما قلنا من قبل لا يستغنى عن الكلمة، لا يستغنى عن الكلمة يقولها في أي موضع. فموسى عليه السلام قال لهم ويلكم لا تفتروا علي كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، حينئذ وقع التنازع بينهم وتكلموا، فتنازع بينهم أمرهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران. نعم.
قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال أمثلكم وهم بنو إسرائيل.
نعم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. من القائل؟ قالوا إن هذان لساحران السحرة. السحرة تنزعوا بينهم أمرهم ثم قالوا هذا الكلام وصروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران، يعني يعني من؟ موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فسحرهما عظيم، ويريدون أن تكون لهم الغلبة علينا، وحينئذ ينصرف الناس إليهم واتركوننا نحن. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، حينما تحصل غلبة لهما فلا يبقى لنا قدر عند الناس، لأن قدرنا عند الناس بقدر سحرنا عند الناس، وحينئذ سيجتمع الناس حول موسى وهارون وبالتالي سيقاتلون فرعون وجنوده وتكون لهم الغلبة إليهم وينتهي سوق الناس وسوق العطايا من فرعون. هكذا يقولون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، طيب ما طريقتهم المثلى؟ طريقتهم المثلى قال أمثلكم وهم بنو إسرائيل، أي أنهم يذهبون ببني إسرائيل الذين هم أمثلكم. وقد ذكر العلماء أقوالا عن كثير من السلف في معنى ويذهب بطريقتكم المثلى. قال السدي ويذهب بطريقتكم المثلى، قال يذهب بأشراف قومكم، أي سينصرف الناس إليهم إن كانت لهم الغلبة في سحرهم. قال قتادة بطريقتكم المثلى ببني إسرائيل. قال مجاهد بطريقتكم المثلى أولي العقول والأشراف والأنساب، أي سيكونون معهم إذا كانت لهم الغلبة. قال عبد الرحمن بن زيد بالذي أنتم عليه. قال عكرمة بخيركم. فهؤلاء خافوا أن تكون الغلبة لموسى وأن تكون الغلبة لهارون، فيذهب الناس معهم وبالتالي سيحاربون ويقاتلون فرعون وجنوده، وبالتالي لا يكون لنا قدر بعد ذلك. هذا هو منطق الصحراء في موقفهم هذا لما اجتمع موسى عليه السلام في يوم الزينة. قال ابن كثير رحمه الله والغرض أن الصحراء قالوا فيما بينهم تعلمون أن هذا الرجل وأخاه يعنون موسى وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستولي على الناس وتتبعهما العامة ويقاتل فرعون وجنوده فينتصر عليه ويقاتل فرعون وجنوده فينتصر عليه ويخرجاكم من أرضكم، إلى أن قال يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفرد بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم. فخاف السحرة على منزلتهم وعلى مكانتهم، فلهذا كانت هذه الكلمات من باب أنهم يأتوا بالسحر العظيم. هذه كلمات السحرة قبل أن يلقي موسى عليه السلام وأن يلقي السحرة ما معهم. وأما بعد ذلك سبحان الله فآمن هؤلاء السحرة بموسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، لأنهم يعلمون أن ما جاء به موسى ليس سحرا، هذا ليس بسحر، هم أرباب السحر ويعلمون أن موسى ما جاء به ليس سحر، إنما هو آية من آيات الله، هذا آية، هذا برهان، معجزة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء. تحدى الله عز وجل بهؤلاء أن يأتوا بمثل هذه، فحينئذ أدركوا أنها آية وأنها برهان وأنها دليل أيد الله عز وجل به موسى عليه السلام. حينئذ كانوا أول من آمن بموسى عليه السلام. لماذا؟ لأنهم أدرى الناس بأن موسى عليه السلام لم يأتي بشيء من السحر، وإنما أتى بآية عظيمة، لهذا علموا أنه رسول رب العالمين. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حينئذ ماذا قال فرعون؟ آمن مثلهم؟ أبدا. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، إنه لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هذا مكر، هذا اتفاق بينكما. يا الله يا الله، طبع الله عز وجل على قلبه، بدلا من أن يسجد مع السحرة قال حتى يصرف الناس الرعاع، حتى يصرف الرعاع قال انتبهوا، هذا إنما هي مؤامرة، هذه مؤامرة بين موسى وبين السحرة. كيف مؤامرة؟ كيف أن السحرة تآمروا مع موسى وهم بطانتك اليوم، بطانتك تتآمر التي وعدتها الجوائز؟ أين لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فلما وقع ما وقع، انظروا إلى كيد هؤلاء، سبحان الله، انظروا إلى كيد هؤلاء، انظروا إلى كيد الظالمين. فإنهم يحافظون على أتباعهم فيكذبون ويفترون من أجل أن يبقى الأتباع يقبلون ويسجدون، سبحان الله، فيفترون الكذب. اليوم تجد الواحد مع هؤلاء، وغدا لو تركه ولو عاد إلى الصواب كان السب وكان الشب. هذا أصلا كذا، هذا أصلا في مرتمي في أحضان ما أدري، هذا أصلا عنده ما أدري، هذا أصلا كان. طب ما هو كان معك، كان معك، لماذا لم تكن هذه الترجمة؟ أولما خالفك صارت له الترجمة. هذا شأن فرعوني، هذا أسلوب فرعوني معروف، يكون معك اليوم فضيلة الشيخ الإمام العالم، حتى إذا خالفت غدا إذا به كان وكان 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 وكان. فهذا ماذا؟ هذا أسلوب فرعوني، هذا أسلوب فرعوني. الآن كان الصحراء بطانة فرعون، وبعدما سجدوا لرب العالمين سبحانه وتعالى وآمنوا برب العالمين إذا بالأمر يختلف. آمنتم بي قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه، وفي الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يا الله يا الله، يترجم بكل ترجمة إلا ترجمة الإيمان. انتبهوا، ترجم فرعون بكل ترجمة إلا ترجمة الإيمان أنهم آمنوا برب العالمين حقا. لا، إنما هذه مؤامرة، إنما هذه مؤامرة كانت بين موسى وكانت بين هؤلاء الصحراء. لماذا قال فرعون هذا؟ محافظة على الأتباع الذين استخف عقولهم، وكل تابع يكون متابعا لشيخ في كل الأحوال حتى لو كان هناك التناقض، فهذا مثل ما ذكر الله عز وجل عن أتباعه، فاستخف قومه فأطاعوا. فمن الذي يطيع؟ من استخفه سيده، من استخفه شيخه، فاستخف قومه فأطاعوه. ولهذا قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. انظروا انظروا عند في لسان كذا، انظروا يقول في كلام، انظروا خلاص صار الباطل حقا والحق باطلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فانظروا إلى الأتباع كيف أنهم ينسقون سياق الأنعام، لا يفكرون ولا تدبرون ولا يعقلون، وما يقرنه اليوم يناقضنه غدا وهكذا. أما أتباع الحق لا، أتباع الحق لا، الذين نور الله بصائرهم لا. ولهذا الصحراء هنا لما بان لهم الحق قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ولم ينساقوا مع الآخرين مع أنهم كانوا أعلم الموجودين والحاضرين، لكن لما تبين لهم الحق تبعوه. ولهذا جاء الوعيد الشديد من فرعون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، لكنهم ماذا قالوا؟ اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا موقف عظيم يبين أن الإنسان يجب عليه إذا تبين له الحق أن يلتزمه، وألا ينظر إلى شيخه ولا ينظر إلى سيده ولا ينظر إلى قائد حزبه ولا ينظر إلى كذا، فإن هؤلاء يحافظون على ملكهم، ملكهم، لهذا يكذبون. هذا الكذاب، هذا الذي هذا يتبع مؤسسة عالمية تهدف لإسقاط الحكومات. بالله صدقتم؟ بالله عليكم تصدقون يا أتباع؟ تضل ماشي، هذا منحرف ماشي، لكن يتبع مؤسسة عالمية والمخابرات ما تعرف المؤسسة العالمية هذه؟ لماذا ما تم القبض على هذه المؤسسة العالمية وتم القبض على أفراد نفس الأسلوب؟ قاله فلان وقاله نفس العلان لما اختلف مع عمران فقال هذا تابع للموساد، يعني تهمة موجودة، هذا تابع الموساد، هذا تابع لمؤسسة عالمية تهدف لإسقاط الحكومة الإسلامية. تعرفون قائل من هذا؟ هذا قائل رسلان، يقولوه في من يشرح تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة، يقول في من يشرح تفسير ابن جرير الطبري، في من يشرح وسطية شيخ الإسلام. ايه المؤسسة العالمية السلفية دي؟ مؤسسة عالمية سلفية تهدف الى ابراز العلوم السلفية السنية. والله العظيم حاجة عجيبة، انا لا اعجب من امثال هؤلاء، انا اعجب من القطيع، اعجبهم من القطيع الذي حيثما قرر الشيخ قال سمعنا وطعنا. وتأتي أنت بعد ذلك تقول كيف تكون الرسلانية حزبا، كيف تكون الرسلانية حزبا، كيف لا تكون الرسلانية حزبا، كيف لا تكون الرسلانية حزبا؟ يفعل أتباعه معه أعظم مما يفعل أتباع حسن البنا مع حسن البنا، سبحان الله العظيم. ولهذا أنا أسأل كل أتباع رسلان، هشام بن فؤاد البيل يتبع مؤسسة عالمية تهدفه لإسقاط الحكومات؟ تعتقدون هذا؟ إن كنتم تعتقدون هذا قل هاتوا برهانكم، وإن كنتم لا تعتقدون هذا فأسقطوا شيخكم. كلمة واضحة، إن كنتم تعتقدون هذا هاتوا برهانكم. مثل ما قاله هشام البيلي كفيله، أول مرة يحكم واحد لكفيل، أول مرة نراها في التاريخ، كفيله هو أول من تكلم بكلمة الجامية والمدخلية وحظ. صدقتم؟ قلنا هاتوا برهانكم. إلى يومك هذا ما أتى برهان، فكيف تتبعون شيخا كذابا؟ فإن كان حقا ما قال فهاتوا برهانكم، وإن كان باطلا ما قال فأسقطوا شيخكم، لأنه لا يصلح أن يكون الشيخ كذابا، لا يصلح أن يكون الشيخ كذابا. فإن الكافر يتبرأ من الكذب، الكافر عنده الكذب سوءة، فكيف الشيخ الذي يدرس العلم؟ هذه وقفة مع أخلاق فرعونية عند من يتسمى ويتصف بالدعوة السلفية. سؤال للأتباع للقطيع، للقطيع سؤال للقطيع، هل نحن نتبع هذا؟ نتبع مؤسسة عالمية تهدف لإسقاط الحكومة؟ ما اسم هذه المؤسسة؟ وأين توجد؟ ولماذا المخابرات لم تكتشفها؟ اكتشفتها المخابرات المنوفية السبكية ولم تكتشفها المخابرات العالمية، سبحان الله العظيم. يا الله سبحان الله، هذه بين ثنايا الدرس، هذه من الملح، خذوها كذا حتى يعني تحصل لكم يقظة. نعم.
قوله تعالى لا تخافوا دركا ولا تخشى، قال لا تخافوا من آل فرعون دركا ولا تخشى من البحر غرقا.
نعم.
قوله تعالى
الله عز وجل منجي، لا تخافوا دركا أن يدركك آل فرعون، ولا تخشى غرقا فإن الله منجيك. الله أكبر. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم.
قوله تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى، قال السلوى طائر شبيه بالسماني. قوله تعالى كلوا من طيبات،
وهذه من منة الله عز وجل على بني إسرائيل أنه أنزل عليهم المن والسلوى. نعم.
قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، قال قوله ولا تطغوا فيه ولا تظلموا.
إيه نعم.
قوله تعالى فقد هوى، قال
وهذا
فقد
الشأن ينبغي على كل إنسان أعطاه الله نعمة أن يذكر الله سبحانه وتعالى بها، أن يتقي الله عز وجل فيها. نعم.
قوله تعالى فقد هوى، قال فقد شقي.
نعم.
قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال قوله وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن يقول وحد الله، وعمل صالحا يقول أدى فرائضي.
نعم. فالله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، حينئذ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ويتوب الله عز وجل عليهم، أما من لم يتب فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا إذا كان عاصيا، أما المشرك فإذا لم يتب من شركه فإنه يخلد في النار ولا يكون تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قوله تعالى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قال بأمرنا.
نعم.
قوله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال في قوله ظلت عليه عاكفا الذي أقمت عليه. قوله تعالى لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، قال بالنار. قوله تعالى ثم لننسفنه في اليم نسفا، قال لنذرينه في البحر.
هذا السامري، هذا السامري الذي فعل في بني إسرائيل ما فعل لما أتى موسى عليه السلام لقاء ربه عز وجل، فعل في الناس ما فعل وصنع لهم عجلا وجمع من حليهم ما جمع، ثم صنع لهم عجلا وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. ولما سأله موسى عن ذلك قال: فما خطبك أيها السامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي. أي أنه ادعى أنه رأى فرس جبريل عليه السلام، فأخذ أثرا من هذا الفرس في يده، قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر الفرس الذي كان يركبه جبريل عليه السلام، ثم جمع الحلي ودفعها في ذلك وخلطها بذلك. ثم إن الله ابتلاء وامتحانا واختبارا، لما قال كن فكانت عجلا وعبدت من دون الله، هذه وجدت في كتب التفاسير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله قال: بصرت بما لم يبصر به، قال: أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر فرسه. قال ابن كثير: وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. ثم قال بعد ذلك: قال مجاهد: نبذ السامري، أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه، فهو خواره. قال: حينئذ عبد بنو إسرائيل هذا العجل وظنوه إلها، سبحان الله. فلما جاء موسى عليه السلام وجد ما وجد، أتى بالسامري وقال: ما خطبك أيها السامري؟ قال: بصرت من لبصر بي، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت نفس. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ميساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي هذا الذي اتخذته إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا ميساس، أي كما أخذت ومسست، يقول ابن كثير: كما أخذت ومسست ما لم يكن أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس، أو لا تماس الناس ولا يمسونك، لا مساس، فلا تمس الناس ولا يمسك الناس. وأما إليك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم نسفة. هذا هو المشهور في كتب المفسرين. فالمشهور في كتب المفسرين أن السامري إنما قال أخذت قبضة من أثر الرسول، يعني أنه لما رأى جبريل قد أتى وهو يركب الفرس فأخذ من أثر الرسول، وهو لم يرى جبريل. ولهذا أورد المفسرون أيضا إشكالا، هنا بعض المفسرين أورد إشكالا: كيف يرى جبريل وهو ملك، يراه أحد من البشر؟ فيقال إن الروايات لم تقل إنه رأى جبريل، وإنما أخذ ماذا؟ أخذ قبضة من أثر الفرس، الفرس نفسه، أخذ قبضة من تحت قدمه، وليس أنه رأى جبريل. ثم إنه على فرض أنه رأى، فقد رأى من تشكل، وليس رأى جبريل على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها. المهم أن أكثر المفسرين على هذا، على أن السامري لما أخذ قبضة من أثر الرسول ثم خلطها بحلي بني إسرائيل، ثم كانت عجلا بعد ذلك، ثم دعاهم إلى عبادته فعبده بعضهم، ولهذا غضب موسى عليه السلام لما رجع فوجد ذلك كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ولهذا عمد إلى هذا العجل ففعل فيه ما فعل، لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم نسفا. نعم.
قوله تعالى: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، قال: بئس ما حملوا. قوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نعم. قال في قوله: يتخافتون بينهم، يتسارون بينهم.
نعم، هذه مدة الدنيا قصيرة، لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فهذا يدل على حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة. نعم.
قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا، قال: مستويا لا نبات فيه.
نعم.
قوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال: عوجا واديا، ولا أمت راضية.
نعم، أي أن الناس يحشرون على أرض، هذه الأرض مستوية لا ترى منخفضا فيها ولا مرتفعا، إنما هي مستوية يحشر الناس عليها، ولا تجد فيها شيئا يتوارى الناس في ظله، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يعرق الناس عرقا عظيما. نعم، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم،
قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال في قوله وخشعت الأصوات للرحمن يقول سكنت.
نعم، فلا تسمع إلا همسا. نعم،
قوله
لشدة هذا الهول.
قوله تعالى فلا تسمع إلا همسا، قال الصوت الخفي.
نعم، وقيل صوت نقل الأقدام. نعم،
قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، قوله عنت ذلت.
نعم،
قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا يظلم فيهضم من حسناته.
أي نعم، بل الله عز وجل يعامل بني آدم، بل الله عز وجل يقيم بين بني آدم يومها العدل، العدل، فلا يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أن يظلم فيزاد عليه في سيئاته ولا يظلم فيهضم من حسناته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله عز وجل يعامل المؤمن بفضله ويعامل الكافر بعدله، فلا يظلم كافرا سبحانه وتعالى حاشاه، وإنما الله سبحانه وتعالى يتفضل على المؤمن، فهو يدخل المؤمن الجنة ويثيبه فضلا ويعذب الكافر ويدخله النار عدلا. نعم،
قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات، قال قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قوله فنسي فترك.
اي نعم، فترك، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال فنسي فترك. نعم،
قوله تعالى ولم نجد له عزما، قال لم نجعل له عزما،
لم نجعل له عزما، فما معنى نسي وما معنى عزما وما معنى من قبل؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما معنى من قبل وعلى أي شيء تعود من قبل؟ من قبل، قال ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم، الآية يقول تعالى ذكره وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف أو نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي، أن يضيع هؤلاء، لأن الآية قبلها كذلك نصرف ونصرف فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فقال وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي ويخالف أمري ويترك طاعتي ويتبع أمر عددهم أو عدوهم إبليس ويطيعوه في خلاف أمري، فقديما فعل ذلك أبوهم آدم ولقد عهدنا إليه، أي ولقد وصينا آدم وقلنا له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، فوسوس إليه الشيطان فأطاعه وخالف أمري فحل به من عقوبة ما حل، وعنى جل ثناؤه بقوله من قبل هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيد في هذا القرآن من قبل. يبقى إذن ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، من قبل هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيد في هذا القرآن، وقوله فنسي يقول فترك عهدي، فنسيانه بمعنى الترك هنا، فنسي نسيانه بمعنى الترك، أي ترك عهد الله عز وجل إليه أن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وليس معناه النسيان الذي هو النسيان الذهول عن الشيء، فإن الإنسان لا يؤاخذ على النسيان، وإنما معنى النسيان هنا ترك، أي عهدنا إلى آدم ولكنه ترك عهدي. ونقل ابن جرير ذلك عن ابن عباس ومجاهد كما ذكر هنا، فترك أي فترك. طيب، ولم نجد له عزما، قال ابن عباس هنا لم نجعل له عزما، قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى العزم ها هنا، ما معنى العزم ها هنا؟ فقال بعضهم معناه الصبر، أي لم نجد له صبرا، ونقله عن قتادة. وقال آخرون بل معناه الحفظ، قالوا ومعناه ولم نجد له حفظا لما عهدنا إليه، لم نجد له حفظا، يبقى لم نجد له صبرا، لم نجد له حفظا لما عهدنا إليه. ثم قال ابن جرير وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، يقال منه عزم فلان على كذا إذا اعتقد عليه، إذا اعتقد عليه ونواه. ومن اعتقاد القلب حفظ الشيء، ومنه الصبر على الشيء، لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لذلك أبلغ مما بيّنه الله تبارك وتعالى وهو قوله ولم نجد له عزما، فيكون تأويله ولم نجد له عزم قلب على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهد أو ما عهد إليه الله يعني. فيكون إذن هذا كله عائد إلى معنى الصبر، معنى الحفظ، معنى عزم القلب، كل هذا موجود. فلهذا كانت خطيئة لآدم عليه السلام، من أجل هذا قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بعد أن قال الله عز وجل فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، وهي هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن قول الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي عهدنا إلى آدم ألا يتبع الشيطان لكنه نسي وترك هذا العهد، ولم نجد له عزما أي عزم قلب على القيام بهذا العهد أو صبرا على هذا أو حفظا لعهد الله سبحانه وتعالى بهذا. ودل هذا على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير المزرية. هل الأنبياء معصومون من سائر الذنوب أم لا؟ الجواب معصومون من الشرك والكفر، لأن يقع في ذلك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية، وتبقى الصغائر غير المزرية فإنها تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها ولا يبقون عليها، بل يتوبون منها فيعودون أكمل مما كانوا. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسهم ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال سبحانه وتعالى فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، فلو لم يكن له خطأ ما قيل فتاب عليه، لأنه يتوب عليه من ماذا؟ يتوب عليه من ماذا؟ إذن وقع في هذا الخطأ. والله عز وجل قال أيضا عصى، فعصى، فدل هذا على وقوع الخطأ من الأنبياء. فالأنبياء إذن ليسوا معصومين من الصغائر غير المزرية، وإنما عصمته من الكبائر ومن الشرك، خلافا لمن ادعى العصمة الأنبياء وأنه لم يقع منهم شيء على الإطلاق، وإنما هذه من باب ماذا؟ من باب سيئات المقربين حسنات للأبرار. ليس كذلك، فإن الله عز وجل قد سماها معصية، قد سماها معصية، قد سماها معصية، وقد حصل في حديث محاجة آدم وموسى ما حصل، ما حصل، نعم، وفيها بيان أنه وقع آدم عليه السلام في خطيئة، ولهذا قال أتلومني قبل على شيء قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلق بكذا وكذا، فلو كان ما عصى قال أنا ما وقعت في معصية ولا أخرجتكم من الجنة، لو كان كذلك. لكن آدم عليه السلام وقع في المعصية، هذه المعصية ما هي؟ صغيرة من صغائر الذنوب غير المزرية، ثم إنه تاب فعاد أكمل مما كان. إذن مسألة هل الأنبياء معصومون من مطلق الذنوب أي أنهم لا تندم قط أم أنهم معصومون من بعضها؟ الجواب هم معصومون من الشرك فلا يقعون في شرك، معصومون من الكبائر فلا يقعون في كبيرة، أما الصغائر فهي على قسمين، صغائر مزرية وصغائر غير مزرية. أما الصغائر المزرية فإنهم معصومون منها لأنها تتنافى مع جناب النبوة، وأما غير المزرية فإنهم غير معصومون منها، وقد ذكر الله عز وجل عن أنبياء ما ذكر وأنهم تابوا وعادوا إلى الله عز وجل فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. ومعلوم أن الإنسان إذا تاب من الذنب عاد أكمل مما كان. نعم.
قوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قال لا يصيبك فيها عطش ولا حر،
هذا من إغراء الشيطان، وقاسمهما إني لكم آل من الناصحين. نعم. وما هي الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام؟ الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد وليست جنة في الدنيا. وما كان موسى عليه السلام ليلوم آدم عليه السلام في أنه أخرجنا من جنة في دنيا، والدنيا كلها لا تساوي شيئا عند الأنبياء، إنما جنة الخلد هذه هي الجنة، جنة الخلد. نعم.
قوله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، هذا من قول الله وليس من الشيطان.
أعد الآيات. قبلها ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. نعم أحسنت. نعم.
مستشكل
هل أدلك على شجرات الخلد، قول الشيطان هل أدلك على شجرات الخلد ممكن لا يبلى، هذا هو الذي من قول الشيطان. أما هذه أحسنت يا أحمد، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى هذه من قول الله عز وجل لآدم، وهذا يدل على أنها جنة الخلد. نعم.
لو استشكل مستشكل أن أهل الجنة يشربون
كيف
وأنهم يشربون في الجنة، كيف يجمع هذا مع أنهم لا يظمؤون، نفي عنهم الظمأ، كيف أن أهل الجنة يشربون وقد نفي الظمأ في هذه الآية عن أهل الجنة؟
هذا يشربون شرب تنعم، هناك فرق بين شرب عن ظمأ وبين شرب نعيم. أهل الجنة لا يشربون عن ظمأ، ما يحصل ظمأ في الجنة، ظمأ عطش هذا غير موجود، لا الجوع موجود يا أحمد ولا العطش موجود، وإنما يأكلون أكل تنعم ويشربون شرب تنعم. ولهذا المؤمنون حينما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر فإنهم لا يظمؤون بعده. طب إذا دخلوا الجنة وهم يشربون، يشربون هنا شرب نعيم، شرب نعيم، شرب تلذذ، ويأكلون أكل تلذذ وليس عن عطش وعن جوع، فإن أهل الجنة ما يعطشون ولا يجوعون، وإنما يأكلون تلذذا ويشربون تلذذا. فإنه من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. نعم.
قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ضنكا الشقاء.
نعم. هذا من أعرض عن شرع الله عز وجل فلم يأتي ولم يمتثل شرع الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا. ولهذا نقول الضنك في حياة الناس على حسب بعدهم عن الشريعة، فمن ابتعد عن الشريعة كلية كان ضنكه كلية، ومن ابتعد عن الشريعة في شيء منها كان الضنك بقدر ما ابتعد، كان الضنك بقدر ما ابتعد. نعم.
قوله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، قال
يبقى
قال
إذن إذا ابتعدنا عن الشريعة في الإعلام كان الإعلام إعلاما ضنكا، وإذا ابتعدنا في التعليم كان تعليما ضنكا، وإذا ابتعدنا عن الشريعة في السياسة كانت سياسة ضنكا، وإذا ابتعدنا عن الشريعة في الاقتصاد كان اقتصادا ضنكا. كل باب يعرض الخلق عن الشريعة فيه تكون حياتهم ضنكا فيه، بقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. إنما من عمل الصالحة ومن أقام حياته على الشريعة كانت له الحياة الطيبة، إعلام طيب، تعليم طيب، اقتصاد طيب، سياسة طيبة، تجارة طيب، كل شيء طيب إذا ما ارتبط بالشريعة. طب إذا لم يرتبط بالشريعة كان ضنكا، كل شيء يكون ضنكا إذا لم يرتبط بالشريعة. نعم.
قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. قال في قوله لأولي النهى التقى،
دل هذا على أنه لا يعتبر بالآيات إلا أولو النهى، لا يعتبر بالآيات إلا أولو النهى وهم أولو التقى. نعم.
قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قال قوله لزاما موتى.
نعم. والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أن الله عز وجل لا يعاقب إلا في أجل محدد، ولولا كلمة سبقت من ربك، وأنه لا يعاقب إلا بعد إقامة حجة. وأجل مسمى أن يجعله الله عز وجل لمن يريد إهلاكه لكان الهلاك لزاما، أي موتا وملازما ومستحقا. يبقى عندنا هنا تقديم وتأخير. والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، أي لكان العذاب لزاما ومستحقا، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك بعد إقامة حجة على الناس حتى تنقطع المعذرة، والأمر الثاني أن ذلك إنما يكون في الأجل المحدد. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لولا الكلمة السابقة من الله، وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى، أي ولولا الأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى هؤلاء المكذبين إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. وقال ابن جرير كان لزاما يقول للازمهم الهلاك عاجلا. إذا ما معنى الآية؟ لأنه هنا يشكل رفع الأجل، ولولا كلمته سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ولم يقل لكان لزاما وأجلا مسمى، معطوف على اللزام. نقول الأجل هنا معطوف على الكلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى من ربك لكان لزاما. وما الكلمة؟ كما قال ابن كثير ألا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وما الأجل؟ هو الأجل الذي ضربه الله عز وجل هؤلاء المكذبين إلى مدة معينة يعذبهم الله سبحانه وتعالى فيها. لولا الكلمة ولولا الأجل لكان هلاكهم عاجلا، كما قال ابن جرير للازمهم الهلاك عاجلا. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه السورة المباركة. وأنا حريص على أن أورد هذه الأبحاث التي تتعلق ببعض الآيات حتى ترفع أي إشكالية في مثل هذه الآيات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذه بعض الأسئلة وردت حول ما مر. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقوله في قول الله عز وجل إنه كان بي حفيا، هل يؤخذ منه أن الحفي من أسماء الله عز وجل؟
وفسره ماذا قال؟ فسر الحفي بأنه إنه كان بي حفيا، فسر الحفي بأنه ماذا؟ اللطيف. نعم، قال إنه كان بي حفيا، قال لطيفا، فإن الحفية اللطيف، فإن الحفية اللطيف، هذا معناه، معناه اللطيف. نعم، يكون من أسماء عز وجل اللطيف، ويكون الحفي إخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
حول كلام العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الذي أرسله الأخ يوسف في شرح السنة البربهاري في كون الكفار يمرون على الصراط، أرسل الأخ فاروق من الحامول.
نعم.
كلاما آخر للعلامة الفوزان ينفي فيه أنهم يمرون على الصراط.
طيب أحسن، أذكر هذا الكلام.
سئل الشيخ هل يمر الكفار على الصراط، فقال كيف يمرون وهم ليس لهم أعمال، وإنما يمر المنافقون الذين يدعون الإيمان.
نعم، يعني في مثل إذا الكفار يقول
نعم. سئل هل يمر الكفار على الصراط، فقال كيف يمرون وهم ليس لهم أعمال، وإنما يمر المنافقون الذين يدعون الإيمان.
يبقى إذن هذا يحتاج أن نأتي بكلام الشيخ الذي ذكره يوسف، فالكلام هنا فيما يتعلق بعدم مرور الكفار هذا الكلام صحيح. أما مسألة المنافقون مرور المنافقين، فالحقيقة كنت أعتقد هذا لكن الذي فهمته من كلام أهل العلم أنهم يسيرون، أي المنافقون والمؤمنون يسيرون إلى طريق الصراط، إلى طريق الصراط، وهناك الأنوار وكذا، حتى إذا جاءوا إلى أول الصراط ضرب بين المؤمنين وبين المنافقين بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وحينئذ يرد المنافقون النار ولا يمرون على الصراط، إنما يمر على الصراط من المؤمنون فقط على حسب أعماله. فلهذا إذا قيل بالمرور يعني بالطريق إلى الصراط فيكون المؤمن ويكون المنافق، أما الصراط ذاته فالذي فهمته من كلام أهل العلم أنه لا يمر عليه إلى المؤمن، لكن وهم في الطريق إلى ذلك في المرور إلى ذلك فإنه يحال بين المؤمن وبين المنافق، فلا يمر على الصراط إلا المؤمن فقط سواء كان عاصيا أو كان كاملا الإيمان، ثم يكون المؤمنون على قدر أعمالهم على الصراط. نعم،
هذا الكلام الأخير للعلامة الفوزان كان في الأسئلة شرح رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب إلى أهل القصيم، لكن ورد في نفس الرسالة أن الشيخ قال بأن الخلائق كلهم يمرون على الصراط، قال يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، هذا في الشرح.
نعم،
ولما سئل نفى أن يكون
يعني الكلام اللي ذكره يوسف هذا كان في الشرح،
لا كلام أخونا يوسف هذا في شرح السنة للبربهاري.
نعم،
وأما في شرح رسالة الشيخ لأهل القصيم له كلام في الشرح،
قال في الشرح
يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط.
نعم،
وفي الأسئلة لما سئل نفى ذلك قائلا عندما سئل هل يمر الكفار عن الصراط فقال كيف يمرونهم ليس لهم أعمال وإنما يمر المنافقون الذين يدعون الإيمان،
لعله يعني يبقى يقصد أن كل سارد النار، يبقى مراد الشيخ أن كل خلاص ستارد النار، لكن هناك من يرد النار بدون الصراط وهم الكفار والمنافقون، وهناك من يرد النار وهم المؤمنون على الصراط، أي يمرون لكن المؤمن كامل الإيمان ومن شاء الله عز وجل له أن يتجاوز هذا يمر ويقع العاصي، يبقى حصل الورود، يبقى مراد الشيخ في الكلية والله أعلم، إنما العبارة العبارة غير صحيحة، لكن نقول على هذا سبق رسالة من الشيخ ويقصد بأن الخلائق سترد، يبقى المراد أن الخلائق كلهم سيردون، إنما يمرون على الصراط الذي يمر على الصراط هو المؤمن، حتى المنافق كافر لكن كفر باطني، لهذا حصل ما حصل له، فيحال بين المؤمن وبين المنافق بصور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيريدون مع هؤلاء الكفار، لكن في حال التوجه إلى الصراط فإنهم يتوجهون معهم إلى الصراط، ثم إنه يحال بينهم وبين المؤمنين. إذن الكافر حاصل أمر أن الكافر لا يمر على الصراط، أما الكافر فإنه لا يمر على الصراط، أما المنافق فالبعض قال بالمرور على اعتبار ما يكون من ذهاب المؤمنين مع المنافقين إلى الصراط في هذا الذهاب، فيقول حينئذ المنافق والمؤمن، إنما عند تحقيق الأمر بالضبط الذي فهمناه من كلام أهل العلم أن المرور إنما يكون المؤمن فقط، وأن المنافقين يمشون مع المؤمنين، حتى إذا كان مجيء المؤمنين إلى الصراط ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فتكون عبارة الشيخ هنا عبارة في مسألة إن كل سيمر على الصراط، هذا غير صحيح، لكن نقول لعل مراد الشيخ حفظه الله هنا أن هو تفسير قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، نعم كل الخلائق سترد النار، لكن ورود يختلف، فورود الكافر والمنافق غير ورود المؤمن، ورود الكافر والمنافق غير ورود المؤمن، ف فكلام الشيخ في التعميم في الورود نعم، أما في المرور على الصراط وأن الكل يرد إلى على الصراط ومر على الصراط، هذا لا، إنما يمر على ذلك المؤمن. ولهذا لو تأتون بتفسير الآية،
لا
طيب كلام الشيخ صرح نفسه. طيب هات.
قال العلامة محمد بن عبد الوهاب: وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. قال العلامة الفوزان معلقا: بعد هذه الأهوال كلها هناك الصراط منصوب على متن جهنم، والصراط هو الطريق وهو ما يسمى بالقنطرة على متن جهنم، أي على وسط جهنم، يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم فوق الصراط، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، كل الناس يريدون جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم سيرد جهنم. نعم.
فإذا تجاوزوا الصراط أوقفوا للقصاص.
يبقى إذن الجمع بين وإن منكم إلا واردها وبين مرور المؤمنين، أن مرور المؤمنين، أن المرور على الصراط إنما يكون للمؤمنين، وأما ورود الخلائق نعم كل سيرد، أما الكافر يرد بدون صراط وكذلك المنافق، وأما المؤمن فإنه يرد على الصراط الذي هو مضروب على جهنم، ثم إن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا ويظهر فيها الظالمين جزيا ممن شاء الله عز وجل أن يسقطوا من النار من عصاة الموحدين. طيب لو تأتون بتفسير ابن كثير أو ابن جرير في هذا، أو تأتون بتفسير. نعم هات أحمد إلى أن يقرأ. نعم واصل وانتهت التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الأنبياء.
قوله تعالى:
وانظر أيضا فتوى أهل العلم في مسألة المنافق، هل المنافق يمر على الصراط أم لا. نعم.
قوله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، قال أضغاث أحلام مشتبهة. قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض.
نعم قالوا أضغاث أحلام يعني مشتبهة، يعني ليست حقيقة. نعم إنما أضغاث أحلام من الشيطان. نعم
كلام الطبري رحمه الله.
نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى ذكره: وإن منكم أيها الناس إلا وارد جهنم كان على ربك يا محمد إيراء. كان على ربك كلمة غير واضحة، قضاء مقضيا قد قضى ذلك وأوجبه في أم الكتاب.
نعم
فقال وارد جهنم.
نعم.
واختلف أهل العلم في معنى الورود الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم الدخول ذكر من قال ذلك وذكره.
تمام الدخول. نعم
وقال آخرون بل هو المر عليها.
نعم
وقال آخرون بل الورود هو الدخول ولكنه على الكفار دون المؤمنين.
تمام يبقى الدخول هذا الكفار والمؤمن يرد بمعنى أنه يمر على الصراط المضروب على جهنم.
وقال آخرون بل الورود عام لكل مؤمن وكافر، غير أن ورود المؤمن المرور وورود الكافر الدخول.
تمام هذا هو وهذا هو الصحيح. نعم فيكون ورود الكافر الدخول وورود المؤمن
المرور
المرور من على الصراط. نعم طيب ذكر
وقال آخرون ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض.
نعم هذا بعيد. نعم
أقوال ذكرها. وقال آخرون يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم.
نعم كما قلنا الورود حاصل للجميع، هو الورود حاصل للجميع هات كده هو بيرجح.
قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار، وورودهم هو ما تظهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم، فناج مسلم ومكدس فيها.
أي نعم نعم، هذا لا يمكن دفعه لأن الصراط أحاديثه قد وردت في السنة الصحيحة، فيكون المؤمن قد مر على جهنم ويمرون على حسب أعمالهم، أما الكافر فإنه يساق إلى جهنم مباشرة، فيكون وروده بمعنى الدخول، فهذا الكافر يدخل إلى النار، وأما المؤمن فيكون وروده بماذا؟ بأنه على الصراط ومع الكافر الباطني وهو المنافق. يبقى الكافر عموما سواء كان كفره ظاهرا وباطنا أو كان كفره باطنا وهو المنافق، كل هؤلاء إنما يريدون النار ولا يمرون على الصراط، لأن المنافق ليس له عمل. تابعوا يا أخواني، المنافق ليس له عمل، ولهذا فإنه يريد إلى النار، عمله حابط بكفره الباطن. وأما المؤمن فهذا الذي يمر على الصراط، ثم أن الله عز وجل ينجي من شاء الله له النجاة، وأما من كان عاصيا وله معاصي وشاء الله عز وجل أن يقع في النار وقع في النار، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. إذن حاصل الأمر الذي فهمناه من كلام أهل العلم أن الناس أصناف: مؤمن ظاهرا وباطنا، وهذا منه الكامل الإيمان ومنه الناقص، وكافر كفرا ظاهرا وباطنا، وكافر باطنا وهو المنافق. الذي يمر على الصراط هو المؤمن كامل الإيمان، هذا الذي يمر على الصراط، المؤمن هو الذي يمر على الصراط سواء كان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، هؤلاء هم الذين يمرون على الصراط. ثم إن الله سبحانه وتعالى ينجي المتقي منهم، وأما من كانت عنده معاصي وشاء الله عز وجل أن يمر مر وشاء الله أو شاء الله عز وجل أن يسقط فيها سقط، هذا بالنسبة للمؤمنين، فلا يمر على الصراط إلا المؤمنون. طيب، أما الكفار ظاهرا وباطنا هؤلاء يريدون النار مباشرة، فيكون ورده هو الدخول إلى النار. طيب المنافق له حالان: حال يتوجه إلى الصراط مع المؤمنين، حال يتوجه إلى الصراط مع المؤمنين، وحال يضرب بينه وبين المؤمن بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم ترى المنافقين والمنافقات في آية الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من لا قبلها، يوم ترى المنافقين والمنافقات لا بعدها، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن هذا المنافق يرد مع الكافر النار في العاقبة، ولكنه في حال التوجه إلى الصراط يكون مع المؤمنين، وبهذا تجتمع كل الأدلة في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الورود للجميع، لكن تختلف صفة الورود، فالكافر يردها فيدخلها وكذلك المنافق، وأما المؤمن فيرد على الصراط كما ورد ذلك الأحاديث الصحيحة، ثم إن الله عز وجل ينجي من يشاء ويظهر بعض من يشاء من عصاة الموحدين فيعذبون في النار، وبهذا تجتمع الأدلة، فالكافر يدخل والمؤمن يمر، والمنافق له نوع اجتماع مع المؤمنين وهو التوجه إلى الصراط، وله نوع مشاركة مع الكفار وهو الدخول إلى النار دون المرور على الصراط، وبهذا تجتمع أدلة الباب إن شاء الله تعالى. طيب نعم،
من الخوارج يعني. ساق البهوي وسنده أن نافع بن الأزرق مار بن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الدخول. قال نافع: ليس الورود الدخول. فتلا عبد الله بن عباس قول الله عز وجل: وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع، أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك.
يعني لو مت على ذلك يعني أقول أرى، وليس أنه يجزم، يعني ليس أنه يجزم. نعم. فيعني أنا من مات على هذا التكذيب فهو حري أن يخشى على نفسه من أن يردها. نعم. فإذا حاصل هذا المبحث كما قلنا إخواني بارك الله فيكم أنه لا تعارض بين كون المؤمن هو الذي يمر على الصراط وبين عموم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، إذا عرفنا معنى الورود. فالجميع يرد لكن الصفة تختلف، أما الكافر فإنه يدخل النار مباشرة، وأما المؤمن فإنه يمر على الصراط على حسب الأعمال، وأما المنافق فيكون له نوع اجتماع مع نوع اجتماع مع المؤمنين إلى الصراط، ثم بعد ذلك يضرب بسور بينه بين المؤمنين وبين المنافقين، فيرد المنافقون إلى النار. وهذه نقطة يعني دقيقة، وهذه نقطة دقيقة في هذا الباب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، سؤال وارد من الأخ طلعت يقول هل الأطفال يمرون على الصراط؟
نعم.
هل الأطفال يمرون على الصراط؟
الله أعلم، لكن العموم واضح، العموم واضح. نعم العموم واضح، الله أعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا كلام للحافظ ابن حجر وابن أبي العز في مسألة مرور المنافقين على الصراط.
هل يمر المنافقون على الصراط أم لا؟ نعم. هات.
قال الحافظ ابن حجر
للبحث الأول الذي فتح وهو هل الكفار يمرون على الصراط، وتبين لنا أنهم لا يمرون على الصراط وإنما يردون جهنم مباشرة. طيب هل المنافقون يكونون مع هؤلاء الكفار على اعتبار أنهم كفار؟ بينا وقلنا بأنهم يكونون أيضا مع الكفار، لكن الفرق بينهم وبين الكفار أنهم يكونون مع المؤمنين، ثم بعد ذلك يحال بينهم وبين المؤمنين، وإنما يعطون بعض النور قبل هذا الصراط، قبل الذهاب والمرور على الصراط، ثم ينطفئ هذا النور خديعة لهم، ثم يسحب بهم إلى النار، ولا يمر على الصراط إلا المؤمن، لا يمر على الصراط إلا المؤمن. هذا الذي عرفناه من كلام أهل العلم والذي به تجتمع النصوص كلها في هذا الباب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن
ابن رجب.
نعم
نعم حافظ ابن رجب قلت ابن رجب. نعم.
قال واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا شريك لا شريك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما
لا يشرك به شيئا.
فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، إنما يقعون في النار قبل وضع الصراط.
هذا بالنسبة للمشرك، فإنهم إنما المشركون لا يمرون على الصراط، إنما يقعون في النار قبل الصراط. نعم. يبقى إذن معنى الورود بالنسبة للمشرك الدخول إلى النار والخلود فيها. نعم.
ويدل على ذلك ما في الصحيحين، وذكر طرفا من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ثم قال فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح وعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع.
وهو الحديث لتلحق كل أمة بمن كانت تعبد. نعم.
فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراط.
نعم قبل نصب الصراط، كل من كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه يتجه إلى النار، هذا قبل نصب الصراط. نعم.
وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى معلقا على حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. فقال ابن أبي العز معلقا وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون.
في ماذا؟ في ظلمة دون الجسر. موضع الهجاء في الحديث يكون في ظلمة دون الجسر، يعني قبيل الجسر ظلمة، هذه الظلمة التي يكون فيها المنافقون مع المؤمنين، ويعطى هنا بقى المنافق نورا ما حتى تحصل به الخديعة فيظن أنه يكون مع المؤمنين حتى يمر. إذا شرع المؤمنون في المرور وكذا أراد المنافقون أن يمروا تبع لهم انطفأت الأنوار وأخذ بهم إلى النار. حينئذ ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. يبقى هنا سيقع الافتراق. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم لكلام ابن أبي العز. أعد يا أحمد.
قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم.
نعم.
روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه.
هذا بالنسبة للمؤمنين. إذن هذا الموضع الذي يحصل فيه الافتراق بين المنافقين وبين المؤمنين في ظلمة دون الجسر. طيب إن قال قائل: لكن بعض الحديث ورد فيه أن المنافق يعطى نورا. نعم، في هذا الموضع، في هذا الموضع، في هذا الموضع، وحينئذ يسحب به إلى النار والعياذ بالله. وأما المؤمن فإنه يمر، ويمر المؤمنون على قدر أعماله. إذا لا يمر على الصراط إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. أما الكفار سواء كان كفرهم كفرا ظاهرا وباطنا وهم من كان يعبد سوى الله، أو من كان كفره باطنا وهم المنافقون، فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يأتون إلى النار مباشرة، لأن المنافق ليس له عمل، إذا عمله حابط لأنه كافر الكفر الباطني. نعم.
ثم قال: ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحد مزلقة، يقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب.
خلاص، هذا بالنسبة للمؤمنين، هذا واضح بالنسبة، هذا بالنسبة للمؤمنين، هذا بالنسبة للمؤمنين. نعم. أما المنافقون فإنهم يفترقون عن المؤمنين في هذا الموضع. نعم.
انتهى كده بعد ذكر الأثر وانتهى.
نعم نعم، خلاص أنا قلت خلاص انتهى. نعم. هذا في ذكر أحوال المؤمنين، خلاص ما في شيء ثاني.
كلام العلامة العثيمين.
نعم.
قال في مجموع الفتاوى في عند قوله: والعبور على الصراط وكيفيته. قال: لا يعبر الصراط إلا المؤمنون.
هذا في شرح العثيمين على
لا شيخنا في مجموع فتاوى.
مجموع الفتاوى. نعم. نعم.
يقول: لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
لا يعبر الصراط إلا
المؤمنون.
المؤمنون، ما قال المؤمنون والمنافقون، لا يعبر الصراط إلا المؤمنون. نعم.
وذكر حديث أبي سعيد الخدري، ثم ذكر حديث مسلم وحديث البخاري.
نعم.
ثم قال: وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجوزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسول يومئذ: اللهم سلم سلم.
يعني الخلاصة أنه يمر على الصراط الرسل وأتباع الرسل، والمنافق ليس من أتباع الرسل، المنافق ليس من أتباع الرسل. نعم.
أيضا كلام الشيخ ابن باز، شيخنا سئل عن معنى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وهل حقا أن المؤمن التقي يدخل النار ويعذب؟ فأجاب الشيخ: الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالورود المرور على الصراط، فالكل يمر على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، فالكافر لا يمر، يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار، نسأل الله العافية، والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها. ولهذا
يعني الكافر لا يمر، قال الكافر
لا يمر،
لا يمر. نعم. وقال الكافر لا يمر،
فالكافر لا يمر، يسقط في النار، يساق إلى النار ويدخل في النار، نسأل الله العافية.
نعم.
والمؤمن ينجو ولا يسقط فيها، ولهذا قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالكفار يسقطون إليها، والمسلمون يمرون على الصراط وينجون، ومن المسلمين من يخدش ثم ينجو، ومنهم من يسقط في النار بأسباب معاصيه، فهذا يوجب الحذر، وأن المسلم يستقيم على تقوى الله ويحذر معصيته.
نعم. إذن الشيخ يذكر بأن الكافر لما يرد النار، الشاهد يعني من حاصل هذا، حاصل هذا البحث، إذن كما قلت لكم من قبل، وبحث مهم الحقيقة، بحث مهم، ألا وهو أن أصناف الناس تكون يوم القيامة باعتبار مر على الصلاة من عدم المر على الصلاة أن الكافر هذا لا يمر على الصلاة وإنما يأتي النار ويرد النار مباشرة. وأما المنافق وأما المؤمن هو الذي يمر على الصلاة. وأما المنافق فله حالان، حال يكون فيها مع المؤمنين وحال يكون فيها مع الكفار. مع المؤمنين حينما يكون في ما في الظلمة دون الجسر، حينما يأمر الله عز وجل كل أمة أن تذهب إلى من كانت تعبد فتذهب كل أمة إلى من كانت تعبد، فمن عبد غير الله دخل النار مباشرة. طيب بقي من كان يعبد الله وهم المؤمنون والمنافقون، المنافقون في الظاهر، فحينئذ يحصل ما يحصل من الحديث الطويل في إتيان الرب سبحانه وتعالى في صورته وكذا. ثم إن الله عز وجل في هذه الظلمة يعطي نورا، فكل يكون له نور، المنافق له نور والمؤمن له نور. ثم تأتي لحظة العبور، فحينئذ يعبر المؤمنون والمنافقون يريدون العبور فيضرب بينهم بسور له باب، باطن في الرحمة وظهر من قبله العذاب، وحينئذ تنطفئ أنوارهم ثم يسحبون إلى النار. بهذا تجتمع الأدلة والحمد لله في هذا الباب، وهي واضحة بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.